بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شخصية أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي يوصل إلينا رسالة مهمة في هذه الحياة، وهي أن الإنسان يستطيع أن يتجاوز تأثير العائلة السلبي وتأثير البيئة السلبي، لكي ينطلق في رحاب الإيمان والتكامل، ويوجه أيضا في حياته رسالة حاصلها أن الإنسان مسؤول عن عمله، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وبالتالي فإيمان الإنسان لا يفسده كفر أقاربه، وإخلاص الإنسان لا يعكره نفاق من حوله، وإنما ينبغي أن ينظر إلى عمله وإلى صفاته وإلى إيمانه. لعلك تقول إن هذا الأمر من الأمور الواضحة، غير أننا نجد في المجتمع حالات لا تزال متأثرة بالفكرة الأخرى، فترى مثلا المرأة الشابة المتدينة المؤمنة تؤاخذ بجريرة أن واحدا من إخوانها مثلا منحرف، ولذلك تتعطل في أمر الزواج لفترات طويلة، وكأن ذلك الخاطب سيتزوج أخاها المنحرف ولا يتزوجها. وهكذا لو كان أحد أبويها وأحيانا بعض خالاتها أو عماتها عليهم كلام ربما أيضا لم يثبت، ولكن هذه الفتاة مثلا تعطل في زواجها لفترات طويلة لأن بعض أقاربها عليه علامة استفهام. شخصيتنا لهذا اليوم مولودة في بيئة أموية حاقدة على الرسالة معادية لها، ومع ذلك ارتقى بعمله واختياره إلى أسمى الدرجات وأعلاها. تلك الشخصية هي شخصية خالد ابن سعيد ابن العاص الأموي. العاص الأموي والده ابن أمية من رؤوس الكفر الذين قضوا ولم يؤمنوا طرفة عين، وكان محاربا ومعارضا لرسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر أيامه. بيئة هذا الشخص، أسرته، عائلته، بنو عمومته، المفروض أنهم كلهم ضمن الإطار الأموي، ولكنه أصبح كما عبر عنه بعض علمائنا وهو السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي، قال هذا نجيب بني أمية، أصبح هاشمي الولاء، علوي الانتماء، واستمر على هذا الأمر إلى آخر حياته دافعا ضريبة هذا الانتماء. فلنكن معه منذ البدايات عندما أسلم وآمن برسول الله صلى الله عليه وآله. خالد بن سعيد بن العاص في ذلك الوقت المبكر عندما أعلن رسول الله دعوته في مكة رأى في المنام أن هناك نارا عظيمة مسجرة تلتهب وأن والده يقذفه فيها بينما يسحبه رسول الله صلى الله عليه وآله عنها. هذه الرؤية من حيث هي رؤية لا تشكل شيئا مهما، الرؤى والأحلام منها ما هو علامات ومنها ما هو أضغاث أحلام ومنها ما هو تصورات عن مشاكل وقضايا يومية، وبالتالي لا يعتمد عليها في أمر العقائد كما قلنا ذلك مرارا، بل نعتقد أن هذه الطريقة من الاعتماد على الأحلام والرؤى والمنامات في أمور العقيدة أمر خطر، لأنه منهج باطل. فللإنسان المؤمن أن يأتي ويقول رأيت رؤيا في المنام أن عليا هو أمير المؤمنين عليه السلام، ويأتي شخص آخر ويقول رأيت في المنام أن معاوية هو على الحق، ويأتي ثالث ليقول لا هذا ولا ذاك، بل شخص ثالث هو على الحق وقد رأيت ذلك في المنام. المنامات ليست حجة في العقائد، بل ليست حجة في المسائل الفقهية، بل ليست حجة حتى في المستحبات والمكروهات، فكيف بالعقائد التي تعين مسار الإنسان؟ نقول هذا لأن بادرة في هذا الزمان في الأفق الشيعي يدعون أنهم يمثلون الإمام المهدي، وأنهم على علاقة خاصة به. ما هو دليلكم على ذلك؟ سوف ترى مناما. وهم يعلمون أو لا يعلمون بأن الإنسان إذا انشغل فكره بشيء قبل النوم عادة يأتي في الرؤيا. جرب هذا الأمر الليلة، فكر في أي فكرة تشغل بالك قبل النوم. العادة بعد أن تغمض العين اللاوعي، بعد أن يذهب الوعي بالنوم، اللاوعي يبدأ يتحرك فيأتي بالصور التي اهتم بها الإنسان. اللي عنده مشكلة زواج يشوف نفسه متزوج ذيك الليلة، ويقوم الصبح يشوف نفسه لازم يغتسل مثلا، وذاك اللي عنده مشكلة مالية يشوف كأنه مثلا موضوعه المالي، القرض اللي ينتظره انحل، والبيت اللي ينتظره انبنى. وعلى هذا المعدل عادة الإنسان هكذا، الأمور التي يفكر فيها بالذات قبل النوم تأتيه بحركة اللاوعي المستيقظ حين النوم بعدما نام الوعي، ويأتي هذا الأمر في الصورة. ولهذا يلعبون بهذه الطريقة، يقول الليلة أنت فكر في الموضوع، اتأمل فيه، سوف ترى أن شخصا نورانيا يأتي إليك ويقول لك كذا كذا، صنع لك الصورة، بس باقي على اللاوعي طلعها حال النوم. فالمنامات ليست حجة أبدا، لا على مسألة فقهية فرعية. الليلة يستحب الغسل لو ما يستحب الغسل؟ أنام أشوف رؤيا أحد يقول لي الليلة الغسل مستحب، لا حجة في ذلك، لأنه الحكم الشرعي يحتاج إلى مثبت. فضلا عن الواجب، زين، أصوم في السفر أو ما أصوم في السفر، هذا أيضا لا يثبت بالأحلام والمنامات. فضلا عن العقائد اللي أمرها أمر أخطر، صفات الله، قضايا النبوة، قضايا الإمامة، قضايا المعاد، قضايا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا كله لا يثبت بموضوع المنامات. ونحن نحذر من الاعتماد على هذه الطريقة، لأنها لا تزيد الإنسان المؤمن إلا ضلالا. نعم هي في بعض الحالات تكون مبشرات، بعض الحالات القليلة، لكن لا تعتمد كأدلة في العقائد ولا في الواجبات والمحرمات ولا في المستحبات حتى. لذلك هذا الرجل لما شاف الرؤية ما اعتمد عليها. خالد بن سعيد الصباح قام وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له يا محمد إلى من تدعو وإلى ما تدعو؟ منو أنت تدعو إلى؟ وشنو أساسيات دعوتك؟ شنو أفكارك؟ ما قال أنا البارحة شفت منام ولذلك جاي أؤمن بك بناء على ذلك المنام، لا، أنا في اليقظة قاعد أسألك أنت شنو دعوتك ولمن تدعو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: إني أدعو إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأن تترك ما أنت عليه من عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع ولا تنطق ولا تسمع ولا تدفع عن نفسها الضر، فكيف تدفع عن غيرها؟ وإنما أدعو إلى مكارم الأخلاق وأدعو إلى عبادة الله عز وجل. وبدأ يفصل إليه هذه الأصول الدينية. لما سمع خالد بن سعيد ورأى هذه الدعوة، دعوة إلى مكارم الأخلاق، إلى الفطرة، إلى عبادة إله يرزق ويمنع ويخلق وينشئ ويميت ويحيي، وفي المقابل يمنع النبي عن عبادة هذه الأحجار والأصنام والأوثان، قال: أبسط يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله. وانطلق بعد ذلك مؤمنا. والده وصلوا له خبر بعض من كان، ومنهم بعض إخوته الذين لم يسلموا، أنه ترى ابنك خالد قد أسلم وآمن بمحمد بن عبد الله، فدعاه إليه، لأنه بعد ذلك خالد دعا زوجته، زوجة اسمها أمينة بنت خلف الخزاعية، أيضا أسلمت، وفي وقت مبكر، لأنه هو خالد أسلم في بعض الروايات 5/5 وفي بعضها 6/6، لكن هذا الشخص مغفل ترها، مجهول، لا سيما بالنسبة إلى الأطراف اللي لا يعجبها أن تتحدث كثيرا عن أتباع أمير المؤمنين عليه السلام، مع أنه في المقدمة يعتبر، يعني سواء كان 5 أو كان 6 فيعد من السابقين، لكن هنا ماكو أحد يوظف سبق إسلام توظيف سياسي. في بعض الأماكن الأخرى لا، عرك على أنه هذا أول واحد أسلم من الرجال، وذاك أول واحد من الشيوخ، وهذا أول واحد من العجزة، حتى يستفاد من هذا السبق المدعى في قضية الفضيلة والتقديم للخلافة وما شابه ذلك. فلما أخبر أبوه عنه، ويكنى بأبي أحيحة، أبوه كنيته أبو أحيحة، فاستدعاه، والرجل متزوج كان كبير يعني في السن. طيب، فلما دعاه إليه قال له: أنت أسلمت بمحمد؟ قال: بلى. قال: ولم؟ ليش؟ قال: لأني وجدته يدعو إلى الله وحده لا شريك له، ورأيت دعوته دعوة صادقة وصحيحة. فقام إليه وبخ شتمه وأخذ عصا خيزران وكسرها على رأسه، هكذا الرواية، فكسرها على رأسه. طبعا هو بعد مؤدب بآداب الإسلام، ما ممكن أن يرد هذا الأمر على أبيه، هذا أبوه ولو كان كافرا. طيب، وقال: أغرب عن وجهي والله لأمنعنك القوت. قال: فإن الله يرزق من يشاء. قضية قوت شنو؟ وخرج من عند أبيه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أخبره بما جرى. النبي صلى الله عليه وآله نصحه بأن يهاجر مع المهاجرين إلى الحبشة في الدفعة التي ذهبت مع جعفر بن أبي طالب، سافر إلى الحبشة مهاجرا معه زوجته، وهناك كانوا في حرية في عبادتهم، وبقي في أرض الحبشة. ولهذا أكثر الذين كانوا في الحبشة إلا القليل منهم الذين رجعوا مبكر، وإلا الأكثرية الكافرة من المهاجرين إلى الحبشة لم ترجع إلا بعد فترات من وصول النبي إلى المدينة، فلم يشهدوا مثلا بدر، لم يشهدوا أحد، قسم منهم لم يشهدوا الخندق، طيب قسم لم يشهدوا خيبر. هذا الرجل تأخر فلم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله من غزواته إلا غزوة حنين وفتح مكة، ورجع من الحبشة واستقر مع رسول الله صلى الله عليه وآله، بقي مع النبي، التصق برسول الله صلى الله عليه وآله. النبي أكبر فيه هذا الإخلاص الذي كان يحمله، بالرغم من أن بيئته كانت بيئة سيئة، والده بهذه الصورة، كان أيضا من جملة تأثيراته أنه أثر على بعض إخوانه، ومنهم أخوه أبان، أبان ابن سعيد ابن العاص، أيضا صار مسلم وصار من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام بتأثير الأخ خالد. وهذا أبان هو اللي حكم هذه المنطقة، البحرين والقطيف وما والاها، من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وبسببه تعرف أهل هذه المنطقة على ولاية أمير المؤمنين من وقت مبكر. بعبارة أخرى، واحد أموي لكنه تغلب على هذه البيئة، تجاوزها، أصبح علوي الانتماء، هاشمي الولاء، ذاب حبا في ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. فلما بعثه رسول الله جزى الله النبي خير الجزاء عن هذه الأمة، انتخب هالشخص هذا اللي اجى والي من قبله إلى هذه المنطقة، فعلم الناس الإسلام في صورته العلوية، في نسخته العلوية. فما تعرفوا أهل هذه المنطقة، البحرين والقطيف وما والاها، الأحساء، ما تعرفوا على الإسلام إلا في الصورة الأصلية، ما كان فوتوكوبي عندهم وغيروه، وإنما من الأصل تعرفوا على الإسلام في نسخته العلوية. هذا أبان ابن سعيد كانت تأثيرات أخيه خالد ابن سعيد واضحة فيه في هذا الاتجاه. بعد مدة رجع خالد ابن سعيد كما قلنا من الحبشة إلى المدينة، بقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، أخذ من النبي المصطفى ولاء أهل البيت، تعرف على حقانية أمير المؤمنين عليه السلام، والنبي ولاه بعض الولايات، منها ما كان من صدقاته على مذحج قبيلة من القبائل اليمنية، يجي ذكرها في موضوع شنو، مسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة، اللي هذول يفترض كانوا يناصرون مسلم ابن عقيل فيما بعد، في زمان ذهاب مسلم ابن عقيل إلى الكوفة. وأيضا عينه رسول الله صلى الله عليه وآله واليا على صنعاء، لعله إلى ذلك الوقت لم يجد النبي من أبناء تلك المنطقة من هو في كفاءة هذا الرجل، لا سيما في ولائه لأهل البيت عليهم السلام، ولذلك أيضا تجد آثار التشيع لأمير المؤمنين عليه السلام في اليمن من وقت مبكر، يعني من تلك السنوات النبي انتخب لمثل هذه المنطقة القطيف والأحساء والبحرين وما والاها أبان، وانتخب لمنطقة اليمن خالد، ولذلك غرس هؤلاء بذور التشيع لأمير المؤمنين عليه السلام منذ ذلك الوقت. كما قلنا ربما أيضا النبي لم يجد من أهل المنطقة من كان في كفاءة خالد وجود هذه الميزات عنده، فبقي هناك إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله. رجع خالد بن سعيد ورجع عفوا من الحبشة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. في إبان هذا الحدث لما سمع أن النبي موعوك ومتمرض رجع، فشهد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة. لما توفي النبي أولا اعترض على الخليفة الأول في جملة 12 شخصا، منهم أبو ذر الغفاري، منهم عمار بن ياسر، منهم سلمان الفارسي، منهم بريدة الأسلمي، منهم خزيمة بن ثابت، منهم أبو الهيثم بن التيهان، طيب مثل منهم سهل بن حنيف الأنصاري، طيب منهم أبو أيوب الأنصاري. لعلنا يصير عندنا وقت نتكلم عن جملة من هؤلاء في الليالي القادمة. هؤلاء اعترضوا، ومنهم خالد بن سعيد بن العاص بشكل واضح، هذا كان أول متكلم مع الخليفة الأول، قال يا أبا بكر لقد ارتقيت مرتقا ليس لك، فاتق الله وأنت تعلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأن رسول الله قد أوصى إليه، وبدأ يتكلم معه ويحاجه وهو في المسجد على المنبر، بحسب الرواية التي نقلها شيخنا الصدوق على الله مقامه في كتابه الخصال في باب 12. احنا ذكرنا اكثر من مرة ان هذا الكتاب، كتاب الخصال للشيخ الصدوق، يجي بحسب الارقام، مثلا خصلة الواحد يأتي فيها بصفات الله الواحد الأحد، خصلة اثنين كذا، خصلة ثلاثة، فيمر كل عدد من الأعداد ما جاء من الروايات المرتبطة بهذا العدد. مثلا لما يوصل إلى رقم 12 باب الخصال رقم 12 يأتي بهذا الحديث أنه كان عدة الذين أنكروا على أبي بكر جلوسه على منبر رسول الله 12 من الأصحاب، يعدهم ثم ينقل ما ذكروا، وأيضا هذا منقول في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي. من أوائل الذين احتجوا على الخليفة فيما يرتبط باعتلاء هذا المنصب كان خالد بن سعيد، اللي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما سمع احتجاجه قال له يا خالد شكر الله سعيك فلقد أديت ما عليك، يعني أنت تكلمت أكثر من هذا ليس مطلوبا منك، المطلوب هو توضيح الحق، وذلك لأن بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كانوا يفكرون في تصعيد الأمر إلى ما بعد قضية الكلام وتوضيح الحقائق. طيب في اليوم الثاني لما حضروا إلى المسجد، الرواية هكذا تقول، قام أحد الأصحاب من أتباع الخليفة الأول وقال إن قام أحد وتكلم كما تكلم بالأمس ضربناه بالسيف. لو واحد يتكلم مثل كلام أمس ترى اليوم نحسمها وياه. فقام نفسه خالد أيضا وقال إن سيفك في يدك وسيوفنا في أيدينا. إذا يراد التصعيد إلى هالمقدار هذا فآنئذ نحن أيضا نقاوم الأمر، لكنه عمل بكلام أمير المؤمنين عليه السلام فيما سبق إليه أنه إن تأديت الذي عليك فشكر الله لك سعيك. الخطوة الثانية اللي قام بها أنه رفض العمل والاستمرار في ولاية صنعاء وفي تولي صدقات مذحج. أوصل إلى الخليفة الأول أنه أنا بعد لا أعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يظهر أن موقف الخليفة الأول من خالد بن سعيد كان موقفا ملاينا إلى حد ما، إما لمعرفته بموقعه الديني باعتبار متقدم وسابق في الإسلام، وبالتالي هو والخليفة الأول ليس بينهما فرق كبير في قضية الإسلام والترتيب فيه، أو لأنه يعتبر من الناحية الاجتماعية وهذا كان موجود عند العرب، الخليفة الأول من قبيلة ليست تلك القبيلة من ناحية الترتيب الاجتماعي ليست توازي قبيلة خالد بن سعيد، وربما أيضا كان يلاحظ هذا الأمر، ولهذا ما كان يريد فيما رأينا من الروايات المذكورة في التاريخ وكتب الحديث لم يكن يريد التصعيد معه. فقال له لما سلم إليه وصل إلى خبر أنه أنا بعد لا أعمل لأحد، أخوه أبان أيضا نفس الشيء ذب استقالة حسب التعبير، فأرسل إليهم أبو بكر أنه لا أجد خيرا منكم للعمل في هذه الأعمال، أنتوا أشخاص على درجة من الأمانة على درجة من الإدارة وحسن العمل ما حصل أشخاص آخرين. فرفض خالد أن يرجع للعمل وبقي غير مبايع مدة 3 أشهر، لم يبايع الخليفة الأول، إلى أن فيما بعد رأى مواقف أمير المؤمنين عليه السلام لا تميل باتجاه التصعيد، وسمع منه قوله فوالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين وأمثال ذلك. فهو أيضا جاء كما فعل أمير المؤمنين من عدم التصعيد، هو أيضا عرض عليه من جديد أنه لماذا لا تبايع، طيب ليش ما تدخل كما دخل سائر الناس، بقية الناس كلها بايعت، حتى المحسوبين على بني هاشم أيضا بايعوا. فجاء أيضا وبايع الخليفة الأول، لا سيما وهو يرى أمير المؤمنين عليه السلام ليس في وارد التصعيد مع الخلافة الجديدة. الخليفة الأول بعد هذا كأنما أراد أن يرطب الأمور، أو لأي سبب من الأسباب عقد له لواء لقيادة الجيش الذاهب إلى بلاد الشام. كان الخليفة الأول يجهز جيشا لغزو الشام، من يقود هذا الجيش؟ يقود هذا الجيش خالد بن سعيد. فعقد الخليفة الأول لخالد بن سعيد الأموي نسبا العلوي مذهبا وانتماء، قال له أنت تصير قائد الجيش الذاهب إلى الشام. هذه لأي أغراض الآن إحنا مو محل بحثها، ما عندنا وقت نفصل فيها. طيب فخالد ابن سعيد استقبل هذا الأمر. بالتالي هذا عمل من الأعمال الجهادية، وهو اللي راح يكون القائد أيضا، ويفترض أنه سوف ينشر رقعة الإسلام في ذلك الاتجاه. بعد يوم جاء الخليفة الثاني إلى أبي بكر وقال له: يا أبا بكر، أنت عقدت لواء لخالد بن سعيد وقد قال ما قال في المسجد؟ الآن في المسجد قبل 3 أشهر قال هذا الكلام واعترض عليك اعتراض علني وخالفك، شلون تعقد إليه لواء وتسوي قائد الجيش؟ زين، هذا مو من الصلاح، مو من المصلحة، لازم تغير، لازم تخلي واحد موالي إليك. الخليفة الأول تردد في الأمر، فما زال به بحسب هذه الرواية فما زال به حتى أقنعه أن يسحب لواءه. فأرسل الخليفة الأول إلى واحد يقال له أبو أروى الدوسي، جاء إلى خالد بن سعيد وقال له: الخليفة يقول لك رد إلينا لواءنا، خلاص بطلنا، ارجع إلينا لواءنا، جيبه، خلاص التعيين مالك انتفى. فأعطاه إياه وقال له: قل له ما سرتنا ولايتكم ولا ساءنا عزلكم، ما كنا ننتظرها ونركض وراها، ولا أيضا الآن اللي أخذتوه عندنا مشكلة بتصير أبدا. فتأثر الخليفة الأول وقال له: بالله عليك لا تذكر فلانا بحرف علشان خاطري، لأن في تتمة كلام خالد بن سعيد في إشارة إلى أن هذا القرار مو قرارك أنت، وإنما قرار غيرك وأنا أعرفه. فأقسم عليه الخليفة الأول ألا يذكر فلانا بحرف، خلاص اترك الموضوع ولا تتكلم فيه. مثل هذا الإنسان لما هالشكل، أقل شيء راح يقول: خلاص أنا ما دام عزل أنكفئ وأتراجع وما علي بيهم. لكن هؤلاء مو من هالنوع، أتباع أمير المؤمنين عليه السلام وشيعته والمتمسكين بولايته تاريخيا وفي سائر العصور بالنسبة إليهم قضية الإسلام هي قضية مهمة، مو قضية أنه إما أنا أكون والي وإلا ما أروح مكان، إما ألعب لو أخرب الملعب، إما أروح أنا أصير الرئيس وإلا فليكن ما يكون. طيب الطرف الآخر عنده الشكل، عنده شعار: يا رب هيجاه يا خير من دعا، إما يصير اللي نبغاه وإلا خلت تقوم المعركة وتسال الدماء وأي شيء اللي يكون خليفون. طيب أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن هكذا، يقول: فسكت وفي حلق شجا وفي العين قذا، أرأت راسي فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجا، أرأت راسي نهبا. حتى هذا خلي يصير ما يخالف، بس المهم أن الإسلام وهذا الشعار الديني وهذا الكيان الإسلامي خلي يكون ثابت، خلي يروح حقي أنا الشخصي، ما فيها مشكلة. بعد ما عزل عن الولاية، عزل عن القيادة العسكرية مع أنه مؤهل، مع أنه عنده خبرة قوية، عين أشخاص آخرون. فخرج أيضا خالد بن سعيد في ذلك الجيش كجندي عادي، هو يدور على عمل من الأعمال التي يعتقد فيها أن فيها رضا الله سبحانه وتعالى. خل إيصال الدين إلى أماكن جديدة، خل يكون أكون قائد فيها وأكون مقود، ما عنده مشكلة في هذا الجانب على الإطلاق. ولذلك خرج مع الجيش الذاهب إلى الشام اللي كان المفروض أن يكون القائد ماله، ولكنه عزل لولايته لأمير المؤمنين عليه السلام، لتمسكه به، لاعتراضه على الخليفة، لأنه يرى أن عليا هو المؤهل. قال لا أبايع إلا عليا أول الأمر، إلى أن فيما بعد كما قلنا بعد 3 أشهر تغيرت الأمور، وربما يكون بإشارة من أمير المؤمنين، نحن لا نعلم. فذهب مع ذلك الجيش الذي ذهب إلى الشام في منطقة مرج الصفر، الآن تصير بحسب الجغرافيا قريبة من مرج عدراء، مرج عدراء اللي فيها مدفون شهيد الإسلام حجر بن عدي الكندي. وسبحان الله، هم هذا من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، قضى شهيدا في ذلك المكان، عمره 50 سنة، عمره 50 سنة، خالد بن سعيد بن العاص الأموي. وحجر بن عدي الكندي أيضا في نفس المنطقة قتله معاوية بن أبي سفيان الأموي على ولاية أهل البيت عليهم السلام. هاي المنطقة منطقة مرج عذراء، تحتضن حجر بن عدي ومعه عدد ممن قتل معه 7 أشخاص اللي قتلوا فيما بعد زمان معاوية ابن أبي سفيان بأوامره المباشرة، قتلوا صبرا. وقبل هذا التاريخ أيضا في سنة 13، أوائل سنة 13 هجرية، كان هذا الرجل شهيدا في تلك المنطقة، حاملا هداية الإسلام وذاهبا في ذلك الجيش الذي أرسل لفتح تلك المنطقة ونشر الإسلام فيها. وهذا هو دأب أتباع أهل البيت عليهم السلام، الشهادة هي طريقتهم، القتال في سبيل الدين هو منهجهم. ربما غيرهم يهربون من النزال، يفرون من القتال، لا تجد إلا النادر النادر ممن يقدم في الهضوات ويقذف نفسه في اللجات. وأما هؤلاء بتبع سيدهم أمير المؤمنين عليه السلام، الذي قالت فيه فاطمة الزهراء كانوا يقدمون في كل المعارك، قالت فاطمة عليها السلام في حق أمير المؤمنين: إذا اشتدت الحرب أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه، يعني النبي قذف أخاه، يعني عليا قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه بأقدامه ويخمد لهبها بحد سيفه، مكدودا في ذات الله، مجاهدا في سبيل الله، مشمرا كادحا، مجدا مكافحا. وأنتم، خاطب هؤلاء الخط الآخر، وأنتم في رفاهية من العيش، واجعون، فاكهون، آمنون، حتى في بناء المسجد بعضهم كان يوخر الغبار عن ثيابه النضرة النظيفة الأنيقة، مو سالفة قتال وإقدام. وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون، آمنون، فاكهون، تتربصون بنا الدوائر وتنكسون عند النزال وتفرون من القتال. هذا أنتم، وهذا مثل علي بن أبي طالب وأنصاره وأعوانه، كانوا في هذا الطريق، ولهذا ورثوا، يعني ضمن مقاييس الدنيا هذول صاروا شهداء هذول صاروا قام الدين على أيديهم، وأولئك أخذوا هذه الثمرة طازجة جاهزة عندما تأمروا على المسلمين. لهذا يتعجب بعض الشعراء يقول: لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وين راحوا هؤلاء، وكيف صارت الأمور بهذا النحو، اللي مو بس معاوية صار خليفة، يزيد ابن معاوية صار خليفة. لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد فيهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خساسة طبع يعصر الودكا، وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتكا. هنا بعد الدور الآخر، دور الشهداء، دور المجاهدين، دور المخلصين. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا، وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك. شلون علاج وشلون مريض وشلون معالج؟ عادة الطبيب لابد أن يبقى حتى يستمر علاج المريض، إلا في صورة الحسين فإنه كان لابد أن يموت المعالج وأن يقتل الطبيب حتى يحيا هذا المريض هذا الدين. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا سفكا، نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهله وما ملكا. فكان ما طبق الإسلام داهية من يومه للتلاقي مأتما وبكى، يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعراء ثلاثة جسمه ترك، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة، والقوم تجري صباحا فوقه الرمكا. بقي ثلاثة أيام من غير تجهيز ولا دم، إلى أن جاء ولده العليل زين العابدين سلام الله عليه بعد ثلاثة أيام، فرأى ما رأى علة وجود الكون، جسم بذيك لوعاء مرمي ولا له غير، وحش البر جوا عاري ثلاثة أيام، لا تغسل ولا انشى، رد لا علي لبقلب دامي ودمع هم، ومن عاينة فوق الوطي يفرع شهر مال والجسد ما ينشى، الحن وظل محتار وحسينا حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبروك هذه العظام قطعا والصدر مكسور وبين الجسد والرأس يا ابن المصطفى بروك هذا الجسد والرأس يتشهر بلمطة نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين صل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضي حوائجهم يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.